أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ونور الهداية لجميع الأنام، المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد الهادي الشفيع والبشير النذير محمد، وعلى آله السفراء والكرام الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا في بحث سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمل بالاستصحاب، ومر عدم منافاة ذلك لمقام النبوة وعدم منافاته لمقام العصمة، وأن هناك فرق بين تمسك المعصوم، تمسك النبي والمعصوم بالأحكام الظاهرية، وبين تمسك الفقيه أو الفقهاء بالأحكام الظاهرية، بون شاسع. على أي حال، فإذا هذا في مبحث الظهار تبين لنا، ومر بنا الفرق بين الأحكام التي هي من أصول الواجبات، وإن كان هناك تدريج في البيان، وبين الأحكام التي هي من الشريعة. فالتدريج في التشريع هذا يصدق بلحاظ الأحكام التي في الشريعة، أما في الأحكام التي هي من الدين التي لا نسخ فيها ولا زوال، فذاك تدريج في البيان والإبراز وليس تدريج في التشريع، يعني تشريعها مقرر في الأصل بتعبيرهم صلوات الله عليهم، لم يبعث الله نبيا إلا بها، يعني بهذه الأمور. طبعا من باب الفائدة بعد الأخوان، يجب أن هذه الأمور يغوصوا فيها بشكل قوي. البعث بالرسالة غير البعث بالنبوة. البعث بالنبوة ليس نبي وليس برسول. أي نبي مبلغ للدين، أي نبي حتى وإن لم يكن رسولا مبلغ للدين. لما؟ لأن الدين ما في نسخ ولا في رسالة، يعني شريعة ولا في كذا. فكل الأنبياء على دين واحد، ويدعون وعندهم دعوة عامة لدين واحد وهو دين الإسلام، ومن ثم على هذه الأحكام هم التي مرت بنا أربع محاور ربما. أما الرسالة دي بحث آخر، يبعث رسولا قد يكون صاحب شريعة الرسول، وقد يكون ليس بصاحب شريعة، مأمورية تنفيذية خاصة، شريعة يعني سلطة تشريعية عنده، دستور دولة مستقلة مثلا، هاي طبعا أولي العزم. عندهم سلطات مستقلة، غير أولي العزم عندهم مثل داود، النبي داود، سليمان، زكريا، يحيى، قد صلاحيات تشريعية خاصة ضمن النبي الذي سبقهم وهو النبي موسى. لكن في الأصل عندهم مأمورية تنفيذية أو قضائية، هي هم رسالة. المقصود على كل البعث بالرسالة أمر، البعث بالنبوة أمر آخر. إذن الدين بعث به كل الأنبياء ويدعون إليه. هذه الأمور يجب على كل واحد يلتفت لها من خلال نظام المعلومات عن النبوة الموجود في بيانات أهل البيت والآيات، وإن كان هذه الأمور في علم الكلام مو بذاك التفصيل، ليست بذاك التفصيل. خب إجمالا تبين لنا إذن السيرة موجودة عند سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم حتى في مقام بيان الأحكام، اعتمادا على الاستصحاب لأنه لا يعلم بالواقع، مأمور بأن في مساحة في دائرة معينة ليس في كل مجال، في جانب الإفتاء والتشريع مأمور أن يعمل بالاستصحاب أو بالأحكام الظاهرية في دائرة محدودة لا في كل الدوائر. خب هذا مورد ومثال مر بنا في سيرة النبي في العمل بالاستصحاب. مورد آخر قوله تعالى على لسان النبي أو تعليما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كيد كيد كيد. فهنا لفظ الآية، البعض قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، لو طاعم على محرم، محرما أي محرما، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. لا أجد هنا يعني من باب الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معدن الوحي والتنزيل وما شابه ذلك، فعندما يقول لا أجد يعني ما لم يوحى إذن ما موجود حرام. فهذا بعض فسر الآية هكذا، أن مفاد الآية في صدد نفي الحرمة الواقعية عن غير الخمر والخنزير والقمار وكذا وفلان والدم. البعض هكذا قال، فإذا ليس فيما نحن فيه، ما نحن فيه بحث الاستصحاب والحكم الظاهري. والبعض قال لا، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. كلمة لا أجد لم يقل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قل لا محرما فيما أوحي إلي، تعبيرين بينهم فرق. تارة يخبر، نعم يمكن الوجدان وعدم الوجدان باعتبار سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله يعلم بالواقع والوحي، فلم يقل لا أجد يعني ليس محرم في لوح التشريع، لم تدون حرمة. يمكن أن يكون كناية صحيح، ولكن هل هو كناية عن عدم الحرمة أو شيء آخر؟ جملة من جمهور علماء الأصول، كثير من علماء الأصول استدلوا بهذه الآية الكريمة على البراءة. على ماذا؟ على البراءة. والاستدلال بهذه الآية على البراءة هو واضح في يعني بحث ظاهري، يعني بعبارة أخرى إن لم يصل للإنسان دليل على الحرمة يبني على البراءة، يبني على عدم الحرمة، عدم التنجيز. فجملة من علماء الأصول إذا استدلوا، حتى علماء الكلام استدلوا بالآية الكريمة على ماذا؟ استدلوا بالآية الكريمة على البراءة، يعني عند عدم الوجدان لا يتنجز على الإنسان حرمة، المقصود حرمة تنجيزية. فإذا كان مفاد الآية تعليما للمكلفين للفقهاء للعلماء، تعليما لهم أنهم لم يجدوا محرم فيبنون على البراءة، حرمة ظاهرية إن لم تكن واصلة فيبنى على البراءة، هذه البراءة الأصلية، هذه البراءة هي البراءة الأصلية. بس البراءة الأصلية شنو ستأتي؟ المقصود أيما كان، فإذا مفاد الآية البراءة الأصلية المقصود بها هي البراءة عن الإلزام بالأحكام قبل بعثة سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. أي ما في إلزام مع وجود الأنبياء السابقين، بحث آخر أقصد ما وراء ذلك لا إلزام، عبروا عنها عدم الأحكام أو البراءة من التنجيز أو عدم التنجيز قبل الشرع، تعبير دارج عند الأصوليين وعند المتكلمين. فهنا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول قل لا أجد فيما لا أجد، لا أجد لم يخبر عن ما عند الله، إنما يقول لا أجد فيما أوحي إلي فيما وصل إلي، وإن كان هو صلى الله عليه وآله وسلم عالم بما عند الله، لكن تمسكه بما عنده بما وصل إليه يعني تعليم للآخرين أنه عند عدم العلم يبنى على اليقين أو العدم السابق، على العدم يبنى على العدم السابق. ولقال إن الله أحل الله، مثلا خوف في هذه الآية نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام إلى الله، أحل الله البيع وحرم إيش؟ إن ليس أحل الله فيما أجده مثلا، بل نسبه إلى الله عز وجل، أحل الله البيع وحرم الربا. أما هنا قال صلى الله عليه وآله قل، وتعليم من الله، وتعليم من الله يعني هذه مأمورية ظاهرية يعمل بها النبي، سلما لا يكون ظاهر بهالمعنى، يعني ما طبقات التشريع في الدرجة الأولى هي عند الله، ثم تصل إلى النبي، ثم إلى الأئمة، ثم كذا إلى العلماء والفقهاء وكذا والنواب. المهم، فإذا قل لا بلحاظ ما عند النبي، بلحاظ إذا لوحظ وقورن بما عند الله يصير كأنما مرحلة ظاهرية، وهذا معنى جديد بعد في المعاني الظاهرية والأحكام الظاهرية، يعني نوع درجة من الأحكام الظاهرية. بناء على ما تقدم منا تقديمه وإعداده من تصور دائرة محدودة محصورة للحكم الظاهري في شأن سيد الأنبياء، لا بمعنى جهله بالواقع كما في الفقهاء والعلماء والمجتهدين، بل بمعنى أنه مأمور بأن يعمل بالحكم الظاهري، نظير أنه مأمور أن يقضي في دائرة معينة بالبينات والأيمان، مع أنها حكم ظاهري وليست حكم واقعي، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. هذا لا بمعنى جهله صلى الله عليه وآله وسلم بالواقع، هو عالم بالواقع بس ما يسوق له العمل بالواقع، الناس ما تتحمل في مرحلة ابتدائية أو متوسطة، ما يصير يخليهم مرحلة نهائية. هكذا في في جانب السلطة الإفتائية كما مر، صلاحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السلطة الإفتائية أو في السلطة، وكذلك الحال في تعيين النبي. افترض خالد بن الوليد مدري فلان كذا موجود في حكومة الرسول، يعينهم بحسب الموازين الظاهرية، يعني مساحة من حكومة الرسول الظاهرية مأمور أن يعمل بالموازين الظاهرية، ومن ثم عين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قبل أن يظهر انحراف زياد ابن أبيه، عينه واليا كذا فلان بلبا. هو طبعا في بدايتهم كان على أساس من موالي وشيعة أمير المؤمنين، ثم انقلب كما في كثيرين. أيما كان، فإذا النبي والإمام مأمور سواء في السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية أو في السلطة القضائية في دائرة محدودة، مو في كل الأفق بسعته، في دائرة معينة مأمور أن يعمل بالأحكام الظاهرية رعاية لقابلية الناس. بلع. إذن قل لا أجد فيما أوحي إلي تعليم، من ثم استظهر منه الأصوليون والفقهاء الحكم الظاهري البراءة. لا أجد، وهذا لا أجد ما وصل، فتبني على الحالة السابقة، الحالة السابقة العدم. فعندما لا تجد يعني شنو؟ قول لا تجد، تحتار تتوقف، لا يعني تبني على الحالة السابقة اللي هي عدم. فلاحظ هنا موجود الاستصحاب لا باللفظ، موجود الاستصحاب بماذا؟ بالتحليل الماهوي، بالتحليل الماهوي. نظير قول النبي لم ينزل علي في الظهار، لم ينزل علي حكما في شأنك وما أنا من المتكلفين، يعني نبقى على الحالة السابقة. هو فهذا موردين، وفي موارد عديدة كثيرة في الجانب الإفتائي والتشريعي بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحالة السابقة. فيما أوحي إلي، شوف هو النبي صلى الله عليه وآله في الآية فرض مقامين، مقام ما أوحي إلي، مقام موحي وهو عند الله. بل شبيه قول النبي عيسى أعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك مثلا، هذا التعبير. أي فهذا تعليم، ولا هو سيد الأنبياء خب يعلم بما عند الله، ولكن هو غير مأمور أن يعمل لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني فهو عنده القرآن لكن قبل أن يقضى إليه ينزل إليه يؤتى إليه بالوحي، غير مأمور بأن يبلغ القرآن أو مواطن القرآن أو موارد القرآن من القرآن. نعم. فإذا هذه موردين مبينين، وهناك موارد عديدة عمل فيها السيد الأنبياء وعلم الآخرين أن يعملوا بالاستصحاب، وكما مر بنا هذا ليس من الاستصحاب المصرح، هذا من الاستصحاب أو من العمل بالاستصحاب بنحو مضمر. وأي نكتة مهمة مرت بنا أن يمكن أن يستدل بالأدلة غير المصرحة بالمطلوب، المضمرة المبطنة المخفية لقاعدة من القواعد، قاعدة مو مسألة واحدة، قاعدة. اي نعم. فهذه نكتة مهمة، أن الاستدلال لا ينحصر بالظاهر الجلي، بل حجية الظهور تعم حتى الظاهر الخفي والأخفى، شرط أن يكون على الموازين، وإلا هذه الاستظهارات التي يستظهرها مثلا الزمخشري إن ما كان موزونا متينا فيها، أكثر الأدباء والمفسرين ما استظهروها، وإن كان الزمخشري بتتبع كثير من المحققين ربما نصف كتابه، المهم نسبة كبيرة من كتابه اقتبسها من تبيان الشيخ الطوسي. هذه نكتة مهمة، نكتة علمية مهمة تابعها الكثير من الكبار، وهذه مدى جدارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. على أي حال، كما أن البيضاوي أخذ من الزمخشري مثلا، فعلى أي تقدير بالتالي هذه النكات الأدبية والبلاغية والنحوية سواء الموجودة في تبيان الشيخ الطوسي أو الموجودة في مجمع البيان والزمخشري أو موجودة، الزمخشري طبعا أسبق بسنين قلائل من الطباسي، معاصر له تقريبا. طبرسي صاحب مجمع البيان عنده تفسيرين، تفسير مجمع البيان معروف، وتفسير جامع الجوامع، جمع الجوامع. هاي جمع الجوامع اطلع الطبرسي على كتاب الزمخشري، اما عندما ألف مجمع البيان لم يكن منتشرا كتاب الزمخشري او لم يطلع عليها. فالمقصود تقريبا لعل متعاصرين، ايا ما كان، فاذا هذه النكات الموجوده في اللغويه والبلاغيه، اصلا في نكته استخرجها السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله عليه من كلام الزمخشري في ايه الموده، لعلمكم الى يومنا هذا اكثر المفسرين غافلين عنها، نكتهم برهانية من ألفاظ الآية عظيمة جدا جدا، ربما مرارا سابقا ذكرناها، على كل لسنا في صدد ذكرها، لكن المقصود انظر بأن هناك معاني خفية شديدة الخفاء، بس ما هذا لا يعني عدم كونها حجة بحسب مفاد الظهور، وهذا ذكرناه مرارا في بحوث حجية الظهور الدورة السابقة وهذه الدورة، أن حجية الظهور ما تتوقف على استظهار العوام أو البقال أو مدري فلان، لا لا، أو عموم حتى النخبة متخصصين، لا، كثير من مفاد الظهور لا يصل إليه إلا الأوحدي، لكن تفرده بالوصول إليه لا يعني حجيته إلا أن يبين موازين التي وصل عبرها إلى ذلك المعنى الخفي. وهذا هو ديدن الأندية اللغوية في اللغة العربية وفي اللغات الأخرى إلى الآن، منتديات النقد الأدبي الآن سنويا تعقد في جامعات، في محافل كبيرة في اللغة العربية في البلدان العربية، عادة المحكمين وكذا، والمباريات تجري، الناقد الأدبي يستخرج من القصيدة الشعرية أو من القصيدة النثرية أمور قد حتى الشاعر لا يلتفت إليها تفصيلا، جادت بها قريحته من إجمالا ارتكازا من دون أن يلتفت إليها تفصيلا، هذا غير ممتنع. يلا بعد هاي إجمالة على قولتنا زيادة على ذاك، إنه مو فقط حجية الظهور، يلزم القائل بما لا يلتفت إليه تفصيلا. الله أكبر، طبعا هذا سيرة الفقهاء، في باب الإقرار، باب الأقارير، باب من أبواب اسم الإقرار. في الإقرار التزم الفقهاء أجمعون أكتعون أن المتكلم بإرادة واختياره يلزم بلوازم إقراره ولو إلى 100 لازم، وإن لم يلتفت إليها تفصيلا بل وإن أنكرها تفصيلا. إقرار العقلاء على أنفسهم شلابة، خلاص يتشلبون به، إيه؟ وإن أنكر هو تفصيلا. تنكر ما تنكر، شوف ذهب بأي بيان بأي ميزان حجة، هو ما ملتفت تفصيل، هو لو ملتفت تفصيل أصلا ما أقر بهذا المفاد المطابقي. مثل المحققين الجنائيين، ما سامعين أو كذا، بالتحليل يوصلون إلى لوازم، لازم العاشر، لازم العشرين، ولا ما زال. يقول له أنت المتهم مثلا في القضاء في كذا، إفاداتك 5 نقاط، مجموع الـ5 نقاط ليه لازم عاشر، هو بس ما ملتفت، معناته تعترف بالجريمة، تعترف بالكذا، فلان فلان فلان. طبعا هذا الفقهاء يبنوا على حجية الإقرار ولو بلوازم بعيدة، وإن لم يلتفت إليها تفصيلا المتكلم بل وإن أنكرها. هذا يعني فيما يعني ماذا؟ نفس بحث النقد الأدبي، أن حجية الظهور لا تنحصر فيما هو ظاهر عند العموم، بل ولا حتى عند الخصوص، بل ولو تفرد فيها المستظهر، ولو كانت أخفى الخفاء، ما دام الوصول إلى النتيجة على ماذا؟ ها؟ على الموازين، قواعد نحوية، قواعد صرفية، قواعد بلاغية مسلمة، قواعد كذا توصل، خلاص هذا صحيح. أبدا حجية الظهور ليس بمعنى الجلاء، وهذا المبنى أكد وشدد عليه السيد المرتضى في كتاب الشافعي في مبحث الدلائل على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه، أن حجية الظهور لا تنحصر بالظهور الجلي، وهذا هو الصحيح. ذكرنا الآن سيرتان، سيرة الفقهاء والعقلاء في الأقرار والأقارير، وسيرة أيضا للنقد الأدبي. حتى في زمن الجاهلية الناقد الأدبي، هاي المعلقات 7، من اللي رشحهم؟ ناقد أدبي في سوق عكاظ في منى يعقل كل عام، يشخص أنه أيها أجزل أيها فلان، ويصل إلى نكات لا تصل إليها أبناء اللغة نفسها. فإذا هذا نكتة مهمة في باب الظهور، ليس هلوسة ولا استحسان ولا بحسان، أن الظهور في النصوص الشرعية في الآيات والروايات لا ينحصر بالظاهر الجلي بل يعم الباطن الخفي، شريطة يكون على الموازين. شواهد، يلا انت تدعي هاي الآية لها ظهور، الرواية لها ظهور، جيب شواهد، شاهد أول ثاني ثالث، المهم يمشي على الموازين، مو المهم ان الآخرين يفهموا لما يفهموا، قدرات الناس في الفهم مختلفة. ليش القرآن معجز إذا في البلاغة؟ هذا برهان ثالث بعد جاءتكم، ليش البرهان معجز؟ القرآن معجز في لغته، لأن القواعد التي وظفها القرآن في سبك وتركيب الآيات عاجز عنها ماذا؟ الأولين والآخرين. هو عاجز الآخرين لا يدل على عدم الحجية أبدا، حجية في نفسه. لما؟ حجية قائمة على المعادلات الثابتة اللغة في علوم اللغة، هي يعني نكتة مهمة في باب الظهورات. باقية من بحث السيرة شاهد آخر عقلائي نتعرض له إن شاء الله، وتتمات في السيرة بعد نتعرض له إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.